أهلا بكم في راديو الاشتراكي. النهاردة معانا مقال بعنوان قراءة البيان الشيوعي اليوم. المقال الترجم في إبريل 2013. ليه ممكن نقرأ البيان الشيوعي المكتوب سنة 1848 واللي اتكتب قبل اختراع التليفون ب 30 سنة، في وقت كان بيموت فيه تقريبا نص أطفال إنجلترا قبل ما يبلغوا سن 5 سنين؟ في البداية كان البيان معد على إنه برنامج سياسي لعصبة الشيوعيين، واللي هي منظمة بتتكون من عدد من المئات من الأوروبيين اللي كانوا بينهضوا الرأسمالية ساعتها. معظمهم كانوا من المهاجرين الألمان، وكان مقرها في لندن، واللي اتحلت بعد 5 سنين فقط من تأسيسها. وممكن نعذرك لو بتعتقد إن البيان ده هو وثيقة سياسية قديمة كانت بتحظى بأهمية لأسباب تاريخية، ولكن فحوى البيان وتوجهه العام بينطوي على أهمية كبيرة، اللي هم 2 من أكتر النقاط اللي أثاروا جدل واللي بيثبتوا صحتهم النهاردة واللي أثبتوا صحتهم أول مرة وقت ما اتكتب البيان. المجتمع الرأسمالي فيه استقطابات متزايدة ما بين طبقتين متعاديتين اللي هم أرباب العمل والعمال، وده بسبب أن مصالحهم متعارضة ولا يمكن أن يكون فيه توافق ما بينهم. والنقطة التانية أن النظام الرأسمالي، وعلى الرغم أنه هو بيتميز بأنه أكتر فاعلية عن غيره عبر التاريخ البشري، إلا أنه وبطبيعته غير مستقر وهدام ومعرض للأزمات. والنقطة التالتة أن المفروض يكون في عالم تاني، وهو ضروري وممكن. وممكن تكون النقطة دي مش واضحة بشكل تام، لكن الحجة العامة اللي بيعتمدها البيان هي مقنعة للغاية، بحيث ان هي تخليك تدرك سريعا ليه البيان الشيوعي واحد من اكتر الاعمال السياسية المكتوبة تأثيرا. وهنا ممكن تدرك ليه العمال والنشطاء السياسيين من جميع انحاء العالم لسه بيستمدوا الالهام من صفحات البيان الشيوعي. الرأسمالية، الارتقاء والهلاك. على الرغم ان كتابة البيان هي اسهام في عملية النضال عشان اسقاط الرأسمالية، لان الاجزاء اللي بتلفت الانتباه بشكل كبير هي بتتضمن وصف للانجازات اللي حققها النظام الرأسمالي، وده ممكن يظهر ان هو غريب، لكن ماركس وانجلز شافوا الرأسمالية باعتبارها تقدم تاريخي كبير. الرأسمالية استبدلت الخرافة بالعلم والتعصب الاقليمي بالقيم العالمية، وكمان دمرت الاستبداد القديم للعلاقات الإقطاعية لصالح مجتمع المواطنة، وده كان في زمانهم لأصحاب البشرة البيضاء بس، وخلقت عالم من الوفرة، وده لأن كل النظم الاقتصادية اللي سبقتها ما كانش فيه إلا الندرة. والرأسمالية، وزي ما كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي، لقد أنجزت أشياء تتجاوز كثيرا الأهرامات المصرية والأقنية الرومانية والكاتدرائيات القوطية، كما شنت حملات كان من شأنها وضع حملات الأمم السابقة والحروب الصليبية في الظل، فالبرجوازية في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يكد يمضي عليها قرنا من الزمان خلقت قوة منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلها مجتمعة. فالآلة وإخضاع قوة الطبيعة واستخدام الكيمياء والصناعة والزراعة والملاحة البخارية والسكك الحديد والتلغراف الكهربائي واستصلاح أراضي قارات بأكملها وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة وتعمير مناطق كاملة من الأرض، أي عصر سابق كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة تكمن في صميم العمل المجتمعي. وصفوا في جزء تاني ازاي كانت رغبة البرجوازية في مراكمة الثروات هي اللي دفعت وراء إعادة تشكيل العلاقات في جميع أنحاء العالم، وقالوا هذا الانقلاب المتواصل في الإنتاج والتزعزع الدائم في كل الأوضاع الاجتماعية والقلق وعدم الاستقرار الدائمان كلاها أمور تميز العصر البرجوازي، فالعلاقات الجامدة البالية مع كل ما يتعلق بها من انحيازات وأفكار قديمة مهيبة تفككت كلها، وكل جديد ينشأ سرعان ما يصبح عتيقا قبل أن يشتد عوده، كل ما هو قائم يتبدد هباء وكل ما هو مقدس يدنس. وفي البيان الشيوعي ماركس وإنجلز شاوروا على إن إزاي انحدرت كل المجتمعات اللي سبقت الرأسمالية، ولكن البيان كمان بيحتوي على تصوير للحياة الحديثة، ومن الظاهر إن الوقت بيمر بسرعة تحت ضغط الاختراعات التكنولوجية الحديثة، لدرجة إن الكوكب بيختلف اختلاف تام من يوم المولد ليوم الوفاة، وخلاص بقى معروف إن كبار السن غالبا مش هيقدروا إن هم يتعاملوا مع الأدوات التقنية اللي بيجيد أحفادهم استخدامها في سن 5 سنين، وكمان في كتير من الأحيان مش بيدركوا الطريقة اللي اتطور بيها التواصل الاجتماعي. والحياة الفاضلة اللي كان بيعيشها الأجداد في فترة شبابهم، واللي كان ساعتها بتتصنع الحاجة عشان تبقى، واللي كانوا بيحتفظوا فيها بالرسائل الغرامية في صناديق مقفولة داخل دواليب ملابسهم، كل ده خلاص اتبدد وتلاشى قصاد الرسائل الفورية واللامتناهية من خلال شبكة الإنترنت. وهنا من المفارقات انه على الرغم من الخلافات اللي بتكبر ما بين الاجيال بسبب تسارع وتيرة الحياة، ولكن تجارب معظم الناس في جميع انحاء العالم فيها تطابق في الواقع اللي بيعيشوه. فمثلا العمال الحرفيين من مانيلا لدبي ومن كيب تاون لكاراكاس بيقوموا ببنى مراكز حضرية تعتبر متطابقة، وكلها بيستخدم فيها مواد البناء اللي هي بتكون سابقة التجهيز، وكمان بيلبسوا نفس القمصان والأحذية واللي بتنتجها المصانع اللي بتستغل العمال في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وبيسافروا على نفس أنظمة النقل في طريقهم من وإلى العمل، وكمان بيتفرجوا على أفلام هوليوود وبياكلوا نفس الأكل المعلب ضخم الإنتاج. وفي كل مرة بنشغل فيها التلفزيون أيا كانت البلد اللي بنعيش فيها، بيكون في سيل من الإعلانات عن أحدث الصراعات والموضات العالمية. خلاص ما بقاش في حاجة اسمها محلي دلوقتي، وبقت خلاص كل المكونات للأجهزة والمواد المصنوعة بيتم تجميعها من كل القارات تقريبا. ودي الظاهرة اللي اتكلم عنها البيان لما قال البرجوازيين اللي هم الرأسماليين ملاك الصناعة بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج وبالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات تشد الكل حتى الأمم الأكثر تخلفا إلى الحضارة، والأسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثقيلة التي تدك بها الأسوار الصينية كلها وتجبر كل الأمم إذا أرادت تجنب الزوال على تبني نمط الإنتاج البرجوازي وترغمهم على تقبل الحضارة المزعومة، أي أن تصبح أمام برجوازية وباختصار تخلق عالما على شاكلتها. لكن اعتراف ماركس وإنجلز بالسمات التقدمية للنظام الرأسمالي بالمقارنة مع أوروبا الإقطاعية ما خدعهمش أو ما منعهمش، زي ما بيواصل خداع الساسة والاقتصاديين الرأسماليين على إنهم يحددوا السمات السلبية للنظام الرأسمالي. وهنا بتيجي قوة تحليلهم في فهم التقدم ده، أو إنهم وضحوا إن الرأسمالية في كل وقت بتخلق فيه شيء هي بتهدم شيء تاني في نفس الوقت، وبالنسبة لهم الإيجابيات والسلبيات ماشيين في خط متوازي ومتلازمين. والمنطق الجدلي ده للتقديم واللي شايف إن كل لحظة جواها نقدها هو كان مفتاح لفهم النظام. وبينت كتابات ماركس اللي بعد كده في جريدة نيويورك تريبيون اليومية ازاي ان هو اتهم الاستعمار البريطاني بان هو بيقوم بمهمة مزدوجة في الهند، وهي ابادة المجتمع الاسيوي القديم وترسيخ الاساس المادي للمجتمع الغربي في اسيا. وفي البيان الشيوعي وجه ماركس وانجلز نقد حاد واللي كانوا بيصبوا فيه جام غضبهم على البرجوازية تحديدا بسبب المهمة المزدوجة دي، واللي هي من ناحية بتحرر القوى الإنتاجية البشرية من القيود اللي قبل الرأسمالية، لكنها في نفس الوقت ومن ناحية تانية بتأسس مجتمع جديد كل علاقة إنسانية فيه بتكون مختزلة في المعاملة الاقتصادية. وتقال لقد استبدل الرأسمالي الكرامة الشخصية بالقيمة التبادلية، وبدلا من الحريات المثبتة والمكتسبة التي لا تحصى أحل بدلا عنها حرية أحادية غاشمة التجارة الحر. باختصار لقد أحل استغلالا شرسا مكشوفا وقحا ومباشرا محل الاستغلال السابق المغلف بالأوهام السياسية والدينية. التاريخ والصراع الطبقي، السطر اللي افتتح بيه الجزء الرئيسي من البيان هو سطر لا ينسى، وكان بيتقال فيه إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ الصراعات الطبقية، وكان بشكل صريح الحجة هي إن من وقت ظهور المجتمعات الطبقية تم تعريف التاريخ البشري من خلال صراعات ومن خلال مين يحصل على إيه. وفي الوقت اللي كان بيحصل فيه الصراع الممتد ده اللي كان في وقت معلن وفي وقت مستتر، اتميزت العملية التاريخية بتطور تقنيات جديدة للإنتاج سمحت بإنتاج أشياء أكتر بجهد أقل. الطبقة الحاكمة، والطبقة الحاكمة زي ما بيقول إنجلز وماركس هي تقدم تاريخي، ولكن ده بشرط على إنها تساعد مش إنها تكون بتعرقل تطوير القدرة الإنتاجية البشرية، وده اللي بيساهم في التغلب على الندرة وإن يكون في تقدم معرفي. وفي الوقت اللي الطبقة الحاكمة بتبطل فيه تخدم الوظيفة دي بتصيب كل المجتمع بحالة من الركود، وعشان كده لما بقى المجتمع الإقطاعي عقبة قصاد التنمية الإنتاجية، هنا بقى فيه الطريق ممهد قصاد انتصار نضال الطبقة الرأسمالية اللي كانت ناشئة في الوقت ده. إن وسائل الإنتاج والمواصلات التي على أساسها بنيت الرأسمالية نفسها قد استحدثت في المجتمع الإقطاعي، وعند درجة معينة من تقدم وسائل الإنتاج والتبادل لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلائم مع القوى المنتجة المطورة، لقد تحولت إلى أغلال وكان لابد من تحطيمها وقد حطمت. وهنا في منعطف في القصة، سريعا ظهرت الطبقة الرأسمالية على إنها مهندس للتقدم أكتر من إنها عقبة قصاد المزيد من التنمية البشرية. وهنا منطق التقدم والتدمير اللي بنشوفه ده ما اقتصرش بس على الصراعات الرأسمالية مع المجتمعات التانية، فالرغبة الداخلية المستمرة للرأسمالية في خلق الثروة بتدفع النظام لانهياره. وزي ما قال ماركس وإنجلز، صنعت الرأسمالية معجزات، ولكن المجتمع الرأسمالي اللي خلق وسائل الإنتاج والتبادل الضخم ده هو شبه المشعوذ اللي فقد السيطرة على القوى الجهنمية اللي هو استحضرها. المنافسة التجارية اللي هي كانت المحفز الرئيسي وراء الابتكارات الرأسمالية بقت دلوقتي العقبة الرئيسية قصاد التنمية. فالنظام الرأسمالي بيعاني من الأزمات الاقتصادية والمالية، والأزمات دي بتختلف عن كل الأزمات اللي حصلت قبل كده. فالأزمات في المجتمعات اللي سبقت ظهور الرأسمالية كانت بتنحصر في ندرة المواد، وعادة كان بيبقى نقص في المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب استنزاف التربة الزراعية. ولكن على النقيض، القوى الإنتاجية الهائلة للرأسمالية بتنتج أزمة من نوع خاص في كل العصور السابقة كانت تبدو أمرا مستحيلا بل وسخيفا، وهي أزمة فائض الإنتاج. فإن المجتمع يجد نفسه فجأة وقد رد إلى وضع من الهمجية المؤقتة حتى ليخيل لنا إن مجاعة أو حرب إبادة شاملة قد عزلتها عن كل وسائل العيش، وتبدو الصناعة والتجارة وكأنهما أثر بعد عين. ولكن لماذا؟ لأن المجتمع يمتلك فائض من الحضارة، فائض من وسائل العيش، فائض من الصناعة، وفائض من التجارة. ممكن تكون الأزمة الاقتصادية المستمرة في مناطق شمال الأطلنطي مثل صارخ على اللي بنقوله، وده بعد ما كشف انفجار فقاعة السكان بوضوح عن الإفراط في استخدام الرهن العقاري اللي هو الصكوك العقارية، وإن الضمانات دي واللي تصممت على إيد بعض من المهندسين اللي هم الأكثر موهبة في الكوكب كانت تبدو على إنها أرضية ثابتة ومستقرة للنظام المالي، لكنها فجأة بقت فجوة عميقة وبسرعة انزلقت البنوك ومن بعدها اقتصادات وطنية بالكامل. وفي جميع أنحاء العالم اتسرح الملايين من الموظفين، ومن بعدها عصفت ببلدان زي الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا موجة كبيرة متصاعدة من عمليات الإخلاء بسبب فائض من المنازل. وهنا بتظهر الأزمات الرأسمالية أن الطبقة الرأسمالية على نحو تاريخي هي تجاوزت مدة صلاحيتها، ولكن في كمان بعد أخلاقي عميق موجود في حجج البيان، وإن البؤس والتعاسة اللي حصلت عن الفقر والبطالة في ظل عالم من الوفرة زي ما بيقول ماركس وإنجلز هو دليل على إن البرجوازية غير مؤهلة للحكم، وإنها عاجزة عن تأمين وسائل العيش لعبدها حتى في إطار عبوديتها، لأنها مرغمة على تركه ينزلق إلى وضع يلزمها بإن تعيله بدلا من أن يعيلها، حفاروا قبور النظام. نشر البيان الشيوعي الأول مرة في فبراير 1848 في وقت كانت فيه أوروبا بتهتز أثر موجة ثورية واسعة النطاق. بعد عدة سنوات من إصدار البيان روى إنجلز إن في البداية أصوات قليلة فقط استجابت لنداء يا عمال العالم اتحدوا. كان مفهوم تماما طبيعة استقبال البيان، واللي كان في الواقع حماسي جدا على الأقل بين الأوساط الألمانية، وازدادت شهرة البيان بعد مرور عقد ورا التاني، وحينها كانت الرأسمالية بتزيد من توسعها على الكوكب، وبتوسعها ده ظهر ونمى جمهور البيان الشيوعي واللي هم الطبقة العاملة. وماركس وإنجلز شافوا رغبة الرأسمالية المحمومة والمستمرة في مراكمة الثروة، وده بالطبيعي كان بيتطلب امدادات منتظمة من الايد العاملة، وده لان الرأسمالية مش هتعمل المعجزات بنفسها ومن تلقاء نفسها، ولكنها دايما محتاجة الجيش من العمال المنضبطين عشان يتبعوا التعليمات ويقوموا بكل شيء بداية من رفع الأحمال التقيلة ولحد النقل والخدمات اللوجستية من توليد الكهرباء وتصنيع المنتجات والآلات ومنتجات الأغذية لخدمة العملاء والمبيعات، وهو ده العامل القن الحديث. بتنظم جموع العمال في المصانع تنظيمات عسكرية، فالعمال جنود الصناعة البسطاء يوضعون تحت رقابة تراتبية كاملة من ضباط وصف ضباط، وهم ليسوا عبيد الطبقة والدولة البرجوازية فحسب، بل هم أيضا في كل يوم في كل ساعة عبيد للآلة ولمراقب العمل، وقبل كل شيء عبيد للبرجوازي صاحب المصنع نفسه. وهذا الاستبداد كلما أعلم بمزيد من الصراحة أن الكسب هو هدفه كلما ازداد دناءة وبشاعة وقساوة. الإنتاج الضخم اللي بيصنعه عالم من الوفرة بيجرد العامل من مشاعره الإنسانية وبيحوله لجزء من الآلة. وأي شخص اشتغل في مركز من مراكز الاتصالات الحديثة مع الهواتف تلقائية العمل والمراقبة الإلكترونية هيفهم بشكل تام إن بقدر ما بيتسع استخدام الآلة وتقسيم العمل بتشتد كمان وطأة العمل، سواء من جراء زيادة ساعات العمل أو مضاعفة العمل المطلوب إنجازه في وقت معين أو زيادة سرعة حركة الآلة أو غيره. وهنا العمال بيتلاقوا نفسهم متحصرين في الوضع ده، وعشان يكافحوا للبقاء على قيد الحياة في العالم ده بيحتاجوا للغذاء والكساء والمأوى وغيره من الحاجات الأساسية. وعشان الحصول على الحاجات دي علينا ان نقدم شيء في المقابل وهو المال، والطريقة الوحيدة للحصول على المال ده هو بيع شيء ما في السوق. لكن العمال ما بيمتلكوش شيء يقدروا ان هم يبيعوا غير قدرتهم على العمل، وهم مجبرين على الخضوع لرؤسائهم في العمل في مقابل الاجر المتوفر ايا كان. لكن مرة تانية سمة سلبية بتتحول لنقدها، وهنا بينتقل البيان الشيوعي بسرعة من وصف عبودية العمل المأجور إلى التنبؤ الواثق من تفوق العمال في نهاية المطاف. وقال ماركس وإنجلز إن الطبقة العاملة أو الطبقة العاملة بس هي الطبقة الثورية حقا، وبشكل جزئي ده بسبب إنها الطبقة الوحيدة اللي بتصنع الثروة الاجتماعية، وده بغض النظر عن تراجع عدد صغار المنتجين زي المزارع الأسرية. فكل مهمة اتنفذت في ظل المجتمع الرأسمالي مرتبطة بسلسلة طويلة من العمل الجماعي، والأهم من ده إن عملية الاستغلال الجماعي ونزع إنسانية العمال ما بتأثرش على قوة الطبقة العاملة، ولكنها بتنظمها في شكل قوة جماعية قتالية ومنضبطة. مع تطور الصناعة لا تزداد البروليتاريا في العدد وحسب، بل تحتشد في جموع أكثر ضخامة وتنمو قوتها، وتعي هي هذه القوة وعيا أفضل، والمصادمات بين العامل الفرد والبرجوازي الفرد تأخذ أكثر فأكثر طابع المصادمات بين طبقتين، عندئذ يبدأ العمال في تكوين اتحادات نقابية ضد رؤسائهم ويتكاتفون معا للحفاظ على معدل الأجور، ويشكلون جمعيات دائمة من أجل تأمين الإعاشة تحسبا لانتفاضات محتملة. وهنا وهناك ينفجر النضال في صورة عصيان وتمرد. في الوقت اللي تتزامن فيه الأزمة الرأسمالية مع صعود النضال، ده بيؤدي إلى تفسخ في علاقات الملكية الرأسمالية، بالضبط زي ما تمزقت علاقات الملكية الإقطاعية بدورها قبل كده. المنطق الجدلي ده للتطور بيظهر كمخلص ومنقذ للعمال. إن التطور الصناعي يستبدل عزلة العمال التي تنشأ بسبب المنافسة بتركيبة ثورية بفضل الاتحادات العمالية، ولهذا فإن تطور الصناعة الحديثة يزلزل تحت أقدام البرجوازية الأساس الذي تنتج به وتمتلك المنتجات. إن البرجوازية تنتج قبل كل شيء حفاري قبورها. وهنا الفرق الجوهري ما بين الثورة العمالية والثورة اللي سبقتها، وإن العمال ما بيخلقوش مجتمع طبقي استغلالي جديد، ولكن البديل هو مجتمع خالي من الطبقات الاجتماعية، وده مش مجرد واجب أخلاقي. والسبب بالنسبة لماركس وإنجلز هو إن الطبقة الثورية المرة دي هي الأغلبية المضطهدة من السكان، وما هياش أقلية من أصحاب الأملاك، ونضالها بالضروري جماعي، ومصالحها المادية كطبقة مش في مراكمة الثروة الخاصة، ولكن في إلغائها لصالح الملكية العامة. وهنا بيظهر بشكل واضح إن ماركس وإنجلز كانوا ثوريين متفائلين، وربما يكون اعتقادهم هو الأكثر جراءة، وهما إن هزيمة الرأسمالية وانتصار البروليتاريا أمران حتميان، واعتقادهم ده اعتقاد عن قناعة حقيقية. ولكن قناعتهم دي مرتكزتش على فهم آلي للتطور التاريخي وده لأن القوى البشرية وتطور الحركة السياسية كانوا حظين عندهم بأهمية قصوى. وكنا ذكرنا في البداية إن البيان الشيوعي في الأصل هو كان برنامج سياسي اتكتب مخصوص لمنظمة من العمال الشيوعيين، وكان هدفه هو دعم الحركة بالنظرية والاستراتيجية. في الواقع تم تكريس معظم إنجازات البيان لتحديد دور الشيوعيين في الحركة العمالية وعلاقاتهم بالقوى السياسية التانية، وإزاي يتم التعامل مع الانتقادات اللي بتتوجه للشيوعية. واختام البيان ما كانش بدعوة للجلوس والنقد، ولكن كان بدعوة للنضال، إن الشيوعيين يصرحون علنية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلا بإسقاط النظام الاجتماعي القائم، فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة شيوعية، فليس للعمال ما يفقدون سوى أغلالهم، وأمامهم عالم يكسبونه، يا عمال العالم اتحدوا. البيان الشيوعي اليوم، القوى اللي استحضرتها الرأسمالية هي دلوقتي أقوى بكتير مما كانت عليه وقت ما كتب ماركس وإنجلز بيانه، ده بالإضافة أن الأزمات اللي عصفت بيها دلوقتي بقت أعمق، وفي المقابل الطبقة العاملة أكبر عدد وأفضل تنظيم، وأجيال جديدة من العمال هي اللي بتواجه التقشف وتدني مستويات المعيشة، بالإضافة لانتشار المراكز الصناعية الضخمة في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ومن بداية الألفية الثانية اجتاحت ثورات مرة تانية أجزاء من العالم، وعلى الرغم من أن في تغيرات ملحوظة فالعالم لسه جوهره زي ما كان من 165 سنة. مجتمع الطبقة المأزومة اللي بيتم فيه استغلال أغلبية الناس، وده عشان يلبي جشع الأغنياء. الأفكار اللي كانت موجودة في البيان الشيوعي لسه ممكن أن هي تساعدنا على فهم العالم اللي احنا فيه دلوقتي، وده السبب اللي يخليه يستحق القراءة دلوقتي، ولكن علينا ان احنا نعمل اكتر ما هو من القراءة. فالمهمة لسه زي ما هي وزي ما تصاغت لأول مرة في البيان، وهي دمج الأفكار مع الحركة الحقيقية عشان نبقى جزء من النضال من أجل مجتمع خالي من الطبقات، مجتمع بيعمل وفقا لمبدأ من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. كنتم مع راديو الاشتراكي.